وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك في ذكر تاريخ ملوك الفرس، قال: وهلك أبوه يزدجرد وبهرام غائب، فتعاقد ناس من العظماء وأهل البيوتات ألا يملكوا أحدا من ذرية يزدجرد لسوء سيرته، وقالوا إن يزدجرد لم يخلف ولدا يحتمل الملك غير بهرام، ولم يال بهرام ولاية قط يبلى بها خبره ويعرف بها حاله، فلم يتأدب بأدب العجم، وإنما أدبه أدب العرب، أو أدبه أدب العرب، وخلقه كخلقهم لنشئه بين أظهرهم، واجتمعت كلمتهم وكلمة العامة على صرف الملك عن بهرام إلى رجل من عترة أردشير بن بابك يقال له كسرى، ولم يقيموا أن ملكوه، فانتهى هلاك يزدجرد والذي كان من تمليكهم كسرى إلى بهرام وهو ببادية العرب، فدعا بالمنذر والنعمان ابنه وناس من علية العرب وقال لهم: إني لا أحسبكم تجحدون خصيص والدي، كان أتاكم معشر العرب بإحسانه وإنعامه كان عليكم، مع فظاظته وشدته كانت على الفرس، وأخبرهم بالذي أتاه من نعي أبيه وتمليك الفرس من ملكوا عن تشاور منهم في ذلك. فقال المنذر: لا يهولنك ذلك حتى ألطف الحيلة فيه. وإن المنذر جهز عشرة آلاف رجل من فرسان العرب، ووجههم مع ابنه إلى طيسونا وبه أردشير مدينتي الملك، وأمره أن يعسكر قريبا منهما ويدمن إرسال طلائعه إليهما، فإن تحرك أحد لقتاله قاتله وأغار على ما والاه وأسر وسبأ، ونهاه عن سفك الدماء، فسار النعمان حتى نزل قريبا من المدينتين ووجه طلائعه إليهما واستعظم قتال الفرس، وإن من بالباب من العظماء وأهل البيوت أوفدوا جوانا صاحب رسائل يزدجرد إلى المنذر، وكتبوا إليه يعلمونه أمر النعمان. فلما ورد جوانا على المنذر وقرأ الكتاب الذي كتب إليه قال له: إلقى الملك بهرام ووجه معه من يوصله إليه. فدخل جوانا على بهرام فراعه ما رأى من وسامته وبهائه وأغفل السجود دهشا، فعرف بهرام أنه إنما ترك السجود لما راعه من ورائه من روائه، فكلمه بهرام ووعده من نفسه أحسن الوعد، ورده إلى المنذر وأرسل إليه أن يجيب في الذي كتب. فقال المنذر لجوانا: قد تدبرت الكتاب الذي أتيتني به، وإنما وجه النعمان إلى ناحيتكم الملك بهرام حيث ملكه الله بعد أبيه وخوله إياكم. فلما سمع جوانا مقالة المنذر وتذكر ما عاين من رواء بهرام وهيبته عند نفسه، وأن جميع من شاور في صرف الملك عن بهرام مخصوص محجود، قال للمنذر: إني لست محيرا جوابا، ولكن سر إن رأيت إلى محلة الملوك فيجتمع إليك من بها من العظماء وأهل البيوتات، وتساوروا في ذلك، وآتي فيه ما يجمل، فإنهم لن يخالفوك في شيء مما تشير به. فرد المنذر جوانا إلى من أرسله إليه، واستعد وسار بعد فصول جوانا من عنده بيوم ببهرام في ثلاثين ألف رجل من فرسان العرب وذوي البأس والنجدة منهم إلى مدينتي الملك، حتى إذا وردهما أمر فجمع الناس وجلس بهرام على منبر من ذهب مكلل بجوهر، وجلس المنذر عن يمينه، وتكلم عظماء الفرس وأهل البيوتات وفرشوا للمنذر بكلامهم. فضاضت يزد جلد أبي بهرام كانت وسوء سيرته، وأنه أخرب بسوء رأيه الأرض وأكثر القتل ظلما، حتى قد قتل الناس في البلاد التي يملكها وأمورا غير ذلك فظيعة. وذكروا أنهم إنما تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يزدجر لذلك، وسألوا المنذر ألا يجبرهم في أمر الملك على ما يكرهون ألا يجبرهم في أمر الملك على ما ألا يجبرهم في أمر الملك على ما يكرهون فوعى المنذر ما بثوا من ذلك، وقال لبهرام أنت أولى بإجابة القوم مني. فقال بهرام إني لست أكذبكم معشر المتكلمين في شيء مما نسبتم إليه يزدجر لما استقر عندي من ذلك، ولكن كنت زاريا عليه لسوء هديه ومتنكبا لطريقه ودينه، ولم أزل أسأل الله أن يمن علي بالملك فأصلح كل ما أفسد وأرأب ما صدع، فإن أتت لملكي سنة ولم أفق هذه الأمور التي عددت لكم تبرأت من الملك طائعا، وقد أشهدت بذلك علي الله وملائكته وموبذان موبذ، وليكن هو فيها حكما بيني وبينكم، وأنا مع الذي بينت على ما أعلمكم من رضاي بتمليككم من تناول التاج والزينة من بين أسدين ضاريين مشبلين. فلما سمع القوم وقالت بهرام هذه وما وعد من نفسه استبشروا بذلك وانبسطت آمالهم، وقالوا فيما بينهم إنا لسنا نقدر على رد قول بهرام، مع أن إن تممنا على صرف الملك عنه نتخوف أن يكون في ذلك هلاكنا لكثرة من استمد واستجاش من العرب، ولكننا نمتحنه بما عرض علينا مما لم يدعه إليه إلا ثقة بقوته وبطشه وجرأته، فإن يكن على ما وصف به نفسه فليس لنا رأي إلا تسليم الملك له والسمع والطاعة له، وإن يهلك ضعفا ومعجزة فنحن من هلكته براء ولشره وغائلته آمنون. وتفرقوا على هذا الرأي، فعاد بهرام بعد أن تكلم بهذا الكلام وجلس كمجلسه الذي كان بالأمس وحضره من كان يعد، فقال لهم إما أن تجيبوني فيما تكلمت أمس وإما أن تسكتوا باخلي بالطاعة. فقال القوم أما نحن فقد اخترنا لتدبير الملك كسرى ولم نرى منه إلا ما نحب، ولكننا قد رضينا مع ذلك أن يوضع التاج والزينة كما ذكرت بالأسين وتتنازعانهما أنت وكسرى، فأيكما تناولها من بينهما سلمنا له الملك. فرضي بهرام بمقالتهم فأتى بالتاج والزينة موبذان موبذ، والموكل كان بعقد التاج على رأس كل ملك يملك، فوضعهما في ناحية وجاء بسطام إصبهبذ بأسدين ضاريين مجوعين مشبلين، فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذي وضع فيه التاج والزينة، والآخر بحذائه وأرخى وثاقهما. ثم قال بهرام لكسرى دونك التاج والزينة، فقال كسرى أنت أولى بالبدء وبتناولهما مني، لأنك تطلب الملك بوراثة وأنا فيه مغتصب، فلم يكره بهرام قوله لثقته كانت ببطشه وقوته، وحمل جرزا وتوجه نحو التاج والزينة، فقال له موبذان: موبذ، استماتتك في هذا الأمر الذي أقدمت عليه إنما هو تطوع منك لا عن رأي أحد من الفرس، ونحن براء إلى الله من إتلافك نفسك. فقال بهرام: أنتم من ذلك براء، ولا وزر عليكم فيه. ثم أسرع نحو الأسدين، فلما رأى موبذان موبذ جده في لقائه ما هتف به وقال: بح بذنوبك وتب منها، ثم أقدم إن كنت لا محالة مقدمة. فباح بهرام بما سلف من ذنوبه، ثم مشى نحو الأسدين، فبدر إليه أحدهما، فلما دنا من بهرام وثب وثبة فعلى ظهره وعصر جنبي الأسد بفخذيه عصرت وعصر جنبي الأسد بفخذيه عصرا أثخنه، وجعل يضرب على رأسه بالجرز الذي كان حمل. ثم شد الأسد الآخر عليه فقبض على أذنيه، ثم شد الأسد الآخر عليه فقبض على أذنيه وعركهما بكلتا يديه، لم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الذي كان راكبه حتى دمغهما، ثم قتلهما كليهما على رأسهما بالجزر الذي كان حمله. وكان ذلك من صنيعه بمرأى من كسرى ومن حضر ذلك المحفل. فتناول بهرام بعد ذلك التاج والزينة، فكان كسرى أول من هتف به وقال: عمرك الله بهرام، الذي من حوله سامعون وله مطيعون. وقال: عمرك الله بهرام، الذي من حوله سامعون وله مطيعون، ورزقه ملك أقاليم الأرض السبعة. ثم هتف به جميع الحضر وقالوا: قد أذعنا للملك بهرام، وخضعنا له، ورضينا به ملكا. وأكثر الدعاء له: وإن العظماء وأهل البيوتات وأصحاب الولايات والوزراء لقوا المنذر بعد ذلك اليوم، وسألوه أن يكلم بهرام في التغمد لإساءتهم في أمره والصفح والتجاوز عنهم. فكلم المنذر بهرام فيما سألوه من ذلك، واستوهبه ما كان احتمل عليهم في نفسه، فأسعفه بهرام فيما سأل وبسط آمالهم. وإن بهرام ملك وهو ابن 20 سنة، وأمر من يومه ذلك أن يلزم رعيته راحة ودعة، وجلس للناس بعد ذلك 7 أيام متوالية يعدهم الخير من نفسه ويأمرهم بتقوى الله وطاعته. ثم لم يزل بهرام حيث ملك مؤثرا لله على ما سواه، حتى كثرت ملامة رعيته إياه على ذلك، وطمع من حوله من الملوك في استباحة بلاده والغلبة على ملكه. وكان أول من سبق إلى المكاثرة له عليه خاقان ملك الترك، فإنه غزاه في 250,000 رجل من الترك، فبلغ الفرس إقبال خاقان في جمع عظيم إلى بلادهم، فتعاظمهم ذلك وهالهم، ودخل عليه من عظمائهم أناس لهم رأي أصيل وعندهم نظر للعامة، فقالوا له: إنه قد أزمك أيها الملك من بائقة هذا العدو ما قد شغلك عما أنت عليه من اللهو والتلذذ. فتأهب له كي لا يلحقنا منه أمر يلزمك فيه مسبة وعار. فقال لهم بهرام: إن الله ربنا قوي ونحن أولياؤه، إن الله ربنا قوي ونحن أولياؤه، ولم يزدد إلا مثابرة على اللهو والتلذذ والصيد. وإنه تجهز فسار إلى أذربيجان لينسك في بيت نارها، ويتوجه منها إلى أرمينيا، ويطلب الصيد في آجامها، ويلهو في مسيره في 7 رهط من العظماء وأهل البيوتات، و300 رجل من رابطته ذوي بأس ونجدة. واستخلف أخا له يسمى نرسي على ما كان يدبر من ملكه، فلم يشك الناس حين بلغهم مسير بهرام في من سار واستخلافه واستخلافه أخاه على ما استخلف في أن ذلك هرب من عدوه وإسلام لملكه، وتآمروا في إنفاذ وفد إلى خاقان والإقرار له بالخراج مخافة منهم لاستباحة بلادهم واصطلامه مقاتلتهم إن هم لم يذعنوا له بذلك. فبلغ خاقان الذي أجمع عليه الفرس من الانقياد والخضوع له فآمن ناحيتهم وأمر جنده بالتورع فأتى بهرام عين كان وجهه ليأتيه بخبر خاقان فأتى بهرام عين كان وجهه ليأتيه بخبر خاقان فأخبره بأمر خاقان وعزمه، فسار إليه بهرام في العدة الذين كانوا معه فبين قتل خاقان بيده وأفشى القتل في جنده وانهزم من سلم من القتل منهم ومنحوه أكتافهم وخلفوا عسكرهم وذراريهم وأثقالهم، وأمعن بهرام في طلبهم يقتلهم ويحوي ما غنم منهم ويسبي ذراريهم، وانصرف وجنده سالمين. وظفر بهرام بتاج خاقان وإكليله وغلب على بلاده من الترك، واستعمل على ما غلب عليه منها مرزبانا حباه سريرا من فضة، وأتاه أناس من أهل البلاد المتاخمة لما غلب عليه من بلاد الترك أو لما غلب عليه من بلاد الترك خاضعين باقعين له بالطاعة، وسألوه أن يعلمهم حد ما بينه وبينهم فلا يتعدوه، فحد لهم حدا وأمر فبنيت منارة وهي المنارة التي أمر بها فيروز الملك ابن يزدجرد فقدمت إلى بلاد الترك. ووجه بهرام قائدا من قواده إلى ما وراء النهر منهم وأمره بقتال فقتلهم وأثخنهم حتى أقروا لبهرام بالعبودية وأداء الجزية. وإن بهرام صرف إلى أذربيجان راجعا إلى محلته من السواد، وأمر بما كان في إكليل خاقان من ياقوت أحمر وسائل الجواهر فعلق على بيت نار أذربيجان، ثم سار وورد مدينة طيسبون فنزل دار المملكة بها، ثم كتب إلى جنده وعماله بقتل خاقان وما كان من أمره وأمر جنده، ثم ولى أخاه نرسي خراسان وأمره أن يسير إليها وينزل بلخة وتقدم إليه بما أراد. ثم إن بهرام سار في آخر ملكه إلى ماهة للصيد بها فركب ذات يوم فشد على عير وأمعن في طلبه فارتطم في جب فغرق، فبلغ والدته فسارت إلى ذلك الجب بأموال عظيمة وأقامت قريبة منه وأمرت بإنفاق تلك الأموال على من يخرجه منه، فنقلوا من الجب طينا كثيرا وحمأة حتى جمعوا من ذلك آكاما عظاما ولم يقدروا على جثة بهرام. وذكر أن بهرام لما انصرف إلى مملكته من غزوة الترك خطب أهل مملكته أياما متوالية، حثهم في خطبته على لزوم الطاعة وأعلمهم أن نيته التوسعة عليهم وإيصال الخير إليهم، وأنهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من غضبه أكثر مما كان نالهم من أبيه، وإن أباه كان افتتح أمرهم باللين والمعدلة فجحدوا ذلك أو من جحده منهم ولم يخضعوا له خضوع الخول والعبيد للملوك، فأصاره ذلك إلى الغضة وضرب الأبشار وسفك الدماء. وإن انصراف بهرام من غزوه ذلك كان على طريق أذربيجان، وإنه نحل بيت نار الشيز ما كان في إكليل خاقان من الياقوت والجوهر، وسيفا كان لخاقان مفصصا بضر وجوهر وحلية كثيرة، وأخدمه خاتون امرأة خاقان ورفع عن الناس الخراج لثلاث سنين شكرا على ما لقي من النصر في وجهه، وقسم في الفقراء والمساكين مالا عظيما وفي البيوتات وذوي الأحساب 20,000 درهم، وكتب بخبر خاقان إلى الآفاق كتبا يذكر فيها أن الخبر ورد عليه بورود خاقان بلاده وأنه مجد الله وعظمه وتوكل عليه، وسار نحوه في 7 رهط من أهل البيوتات و300 فارس من نخبة رابطته على طريق أذربيجان وجبل القبق حتى نفذ على براري خوارزم ومفاوزها، فأبلاه الله أحسن بلاء وذكرهم ما وضع عنهم من الخراج، وكان كتابه في ذلك كتابا بليغا. وقد كان بهرام حين أفضى إليه الملك أمر أن يرفع عن أهل الخراج البقايا التي بقيت عليه من الخراج، فأعلم أن ذلك 70,000 درهم، فأمر بتركها وبترك ثلث خراج السنة التي ولي فيها. وقيل إن بهرام، اقرأ يا أبو عمير.
أحسن الله إليكم. وقيل إن بهرام دور لما انصرف إلى طيسبون من مغزاه خاقان التركي. ولا نرسي أخاه خراسان وأنزله بلخ واستوزر مهر نرسي ابن برازة، وخصه وجعله بزر جفر مزار، وأعلمه أنه ماض إلى بلاد الهند ليعرف أخبارها والتلطف لحيازة بعض مملكة أهلها إلى مملكته، ليخفف بذلك بعض مؤونة عن أهل مملكته، وتقدم إليه فيما خلفه عليه إلى أوان انصرافه، وأنه شخص من مملكته حتى دخل أرض الهند متنكرا، فمكث بها حين لا يسأل أحد من أهله عن شيء من أمره غير ما يرون من فروسيته وقتله السباع وجماله وكمال خلقه ما يعجبون منه، فلم يزل كذلك حتى بلغ في ناحية من أرض فيلا قد قطع أن في ناحية من قطع أن في ناحية من أرض فيلا قد قطع السبل أن في ناحية فيلا أن في ناحية من أرضهم فيلا قد قطع السبل وقتل ناسا كثيرا، فسأل بعضهم أن يدله عليه ليقتله، وانتهى أمره إلى الملك فدعا به وأرسل معه رسولا ينصرف إليه بخبره. فلما انتهى بهرام والرسول إلى الأجمة التي فيها الفيل، ورقي الرسول إلى شجرة لينظر إلى صنع بهرام، ومضى بهرام ليستخرج الفيل فصاح به فخرج إليه مزبدا وله صوت شديد ومنظر هائل. فلما قرب من بهرام رماه رمية وقعت بين عينيه حتى كادت تغيب، ووقذه بالنشاب حتى بلغ منه وسب عليه، فأخذ بمشفره فاجتذبه جذبة جثى لها الفيل على ركبتيه، فلم يزل يطعنه حتى أمكن من نفسه، فاحتز رأسه وحمله على ظهره حتى أخرجه إلى الطريق، ورسول الملك ينظر إليه. فلما انصرف الرسول اقتص خبره على الملك، فعجب من شدته وجرأته، وحذاه حباء عظيما واستفهمه أمره، فقال له بهرام: أنا رجل من عظماء الفرس، وكان ملك فارس سخط علي في شيء فهربت منه إلى جواره، وكان لذلك الملك عدو قد نازعوا ملكه وسار إليه بجنود عظيمة، فاشتد وجل الملك صاحب بهرام منه لما كان يعرف من قوته، وأراده على الخضوع له وحمل الخراج إليه، وهم صاحب بهرام إجابته إلى ذلك، منعه بهرام عن ذلك وضمن له كفاية أمره، فسكن إلى قوله وخرج بهرام مستعدا له. فلما التقوا قال: لأساورة الهند احرسوا ظهري، ثم حمل عليهم، فجعل يضرب الرجل على رأسه فتنتهي الضربة إلى فميه، ويضرب وسط الرجل فقطعوا اثنتين، ويأتي الفيل فيقد مشفره بالسيف ويحتمل الفارس عن سرجه. والهند قوم لا يحسنون الرمي، وأكثرهم رجالة لا دواب لهم، وكان بهرام إذا رمى أحدهم أنفذ السهم فيه، فلما عاينوا منه ما عاينوا ولوا منهزمين لا يلوون على شيء. وغنم صاحب بهرام ما كان في عسكر عدوه، وانصرف محبورا مسرورا، ومعه بهرام فكان في مكافاته إياه، وأن أنكحه ابنته، ونحاله الديبل ومكران وما يليها من أرض السند، وكتب له بذلك كتابا، وأشهد له على نفسه شهودا، وأمر بتلك البلاد حتى ضمت إلى أرض العجم، وحمل خراجها إلى بهرام، وانصرف بهرام مسرورا. ثم إنه أغزى مهر نرسي ابن برازة بلاد الروم في 40,000 مقاتل، وأمره أن يقصد عظيما ويناظره في أمر الإتاوة وغيرها مما لم يكن يقوم بمثله إلا مثل مهر نرسي،
فتوجه في تلك العدة إلى ودخل فتوجه في تلك العدة ودخل القسطنطينية وقام مقاما مشهورا وهذا عظيم الروم. وانصرف بكل الذي أراد بهرام، ولم يزل لمهر نرسي مكرما ولم يزل لمهر نرسي أو لمهر نرسي مكرما. وربما خفف اسمه فقيل خفف خففه وربما خفف اسمه فقيل نرسي، وربما قيل مهر نرسه سه، وهو مهر نرس بن برازة بن فرخزاد. نعم،
وربما خفف اسمه،
يبقى خفيفة صح عشان تناسب قيلة.
نعم
وربما خفف اسمه فقيل نرسي، وربما قيل مهر نرسه، وهو مهر نرس بن برازة بن فرخزاذ بن خور هباذ ابن سيس فاز ابن سيسن سيسنا هو ابن كي أشك ابن دار ابن ابن دار ابن بهمن ابن اسفن ابن اسفن ديار ابن بشتاسب. وكان مهر نرسي معظما عند جميع ملوك فارس لحسن أدبه وجودة آرائه وسكون العامة إليه، وكان له أولاد مع ذلك قد قاربوه في القدر، وعملوا للملوك من الأعمال ما كادوا يلحقون بمرتبته، وإن منهم ثلاثة فقد كانوا برزوا، أحدهم زروان داذ، أحدهم زروان داذ كان مهر نرسي قصد به للدين والفقه، فأدرك من ذلك أمرا عظيما حتى صيره بهرام جور هربذان هربذ مرتبة شبيهة بمرتبة موبذان موبذ، وكان يقال للآخر ما جشنس. ولم يزل متوليا ديوان الخراج أيام بهرام جور، وكان اسم مرتبته بالفارسية راستراي وشانسلان. وكان الثالث اسمه كارد صاحب الجيش الأعظم، واسم مرتبته بالفارسية أسطران سلار، وهذه مرتبة فوق مرتبة الإصبهبذ تقارب مرتبة الأرجبذ. وكان اسم مهر نرسي بمرتبته بالفارسية بزر جفر ماندار، وتفسيره بالعربية وزير الوزراء أو رئيس الرؤساء. وقيل إنه كان من قرية يقال لها إبروان من رستاق دشت تبار إسماعيل.
رئيس الوزراء
كأسد من رستاق دشت تبارين من كورة أردشير خرة، فابتنى فيه وفي جره من كورة ساهور لاتصال ذلك ودش تابير أبنية رفيعة، واتخذ فيها بيت نار هو باق فيما ذكر إلى اليوم، وناره توقد إلى هذه الغاية، يقال له مهرانرسيان. واتخذ بالقرب من إبروان 4 قرى، وجعل في كل واحدة منها بيت نار، فجعل واحدا منها لنفسه وسماه فراز مرا آور خذايان. وتفسير ذلك أقبلي إلي سيدتي، كل ده اسمه بيت النار. ماشي، أقبلي إلي سيدتي على وجهك
بيطلب النار يعني. يا سيدي
على وجه التعظيم للنار. وجعل الآخر لزرو نداذ وسماه يعني يا ناقصة زرو نداذان، والآخر لكارد وسماه كارداذان، والآخر لما جوش ما جوش نس وسماه ما جوش نس فان. واتخذ في هذه الناحية 3 باغات، جعل في كل باغ منها 12,000 نخلة، في باغ 12,000 أصل زيتون، وفي باغ 12,000 سروة، ولم ده اللي عامل زي الصفصاف ده، سير شجر السير ثروة. ولم تزل هذه القرى والباغات وبيوت النيران في يد قوم من ولد من ولده معروفين لليوم، وإن ذلك فيما ذكر لليوم باق على أحسن حالاته. وذكر أن بهرام بعد فراغه من أمر خاقان وأمر ملك الروم مضى إلى بلاد السودان من ناحية اليمن، فأوقع بهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وسبى منهم خلقا، ثم صرف إلى مملكته، ثم كان من أمر هلاكه ما قد وصفت. راح صومال واختلف في مدة ملكه، فقال بعضهم كان ملكه 18 سنة و10 أشهر و20 يوما، وقال آخرون كان ملكه 23 سنة و10 أشهر و20 يوما. ثم قام بالملك من بعده يزدجرد بن بهرام جور. فلما عقد التاج على رأسه دخل عليه العظماء والأشراف فدعوا له وهنؤوه بالملك، فرد عليهم ردا حسنا وذكر أباه ومناقبه، فما كان منه إلى الرعية وطول جلوسه كان لها، وأعلمهم أنهم إن فقدوا منه مثل الذي كانوا يعدونه من أبيه فلا ينبغي لهم أن يستنكروه، فإن خلواته إنما تكون في مصلحة للمملكة وكيد للأعداء، وأنه قد استوزر مهر نرسي ابن برازة صاحب أبيه، وأنه سائر فيهم بأحسن السيرة ومستن أفضل السنن، ولم يزل قامعا لعدوه رؤوفا برعيته وجنوده محسنا إليهم. وكان له ابنان يقال لأحدهما هرمز، وكان ملكا على سيجستان، والآخر يقال له فيروز. فغلب هرمز على الملك من بعد هلاك أبيه يزدجرد، فهرب فيروز منه ولحق ببلاد الهياطلة، وأخبر ملكها بقصته وقصة هرمز أخيه، وأنه أولى بالملك منه، وسأله أن يمده بجيش يقاتل بهم هرمز ويحتوي على ملك أبيه، فأبى ملك الهياطلة أن يجيبه إلى ما سأل من ذلك حتى أخبر أن هرمز ملك ظلوم جائر. فقال ملك الهياطلة إن الجور لا يرضاه الله ولا يصلح عمل أهله، ولا يستطاع أن ينتصف ويحترف في ملك الملك الجائر إلا بالجور والظلم. فأمد فيروز بعد أن دفع إليه الطالقان بجيش، فأقبل بهم وقاتل هرمز أخاه فقتله وشتت جمعه وغلب على الملك. وكان الروم التاثوا على يزدجرد بن بهرام في الخراج الذي كانوا يحملونه إلى أبيه، فوجه إليهم مهر نرسي ابن برازة في مثل العدة، في مثل العدة اللي هي العدد سيدنا صح؟ أما العدة
العتاد
أحسن الله، في مثل العدة التي كان بهرام وجهه إليهم عليها، فبلغ له إرادته. وكان ملك يزدجرد 18 سنة و4 أشهر في قول بعضهم، وفي قول آخرين 17 سنة. ثم ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بعد أن قتل أخاه وثلاثة نفر من أهل بيته. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال استعد فيروز من خراسان واستنجد بأهل تخارستان وما يليها، وسار إلى أخيه هرمز بن يزدجرد وهو بالري، وكانت أمهما واحدة واسمها دينك الذينك، وكانت بالمدائن تدبر ما يليها من الملك. فظافر فيروز بأخيه فحبسه وأظهر العدل وحسن السيرة، وكان يتدين. قحط الناس في زمانه 7 سنين، فأحسن تدبير ذلك الأمر حتى قسم ما في بيوت الأموال وكف عن الجباية وساسه أحسن السياسة، فلم يهلك في تلك السنين أحد ضياعا إلا رجل واحد. وسار إلى قوم كانوا قد غلبوا على تخارستان يقال له هياطلة، وقد كان قوادهم في أول ملكه لمعونتهم إياه على أخيه، وكانوا فيما زعموا يعملون عمل قوم لوط، ولم يستحل ترك البلاد في أيديهم، فقاتلهم فقتلوه في المعركة، وأربعة بنين له وأربعة إخوة كلهم كان يتسمى بالملك. وغلبوا على عامة خراسان حتى سار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سخرى من أهل شيراز، وكان فيهم عظيما، فخرج في من تبعه شبه المحتسب المتطوع حتى لقي صاحب الهياطلة فأخرجه من بلاد خراسان، فافترق على الصلح ورد ما لم يضع مما في عسكر فيروز من الأسراء والسبي، وملك 27 سنة. وقال غير هشام من أهل الأخبار: كان فيروز ملكا محدودا محارفا مشؤوما على رعيته، وكان جل قوله وفعله فيما هو ضرر وآفة عليه وعلى أهل مملكته، وإن البلاد قاحطت في ملكه 7 سنين متوالية، فغارت الأنهار والقني والعيون، وقحلت الأشجار والغياض، وهاجت عامة الزروع والآجام في السهل والجبل من بلاده، وموتت فيها الطير والوحوش، وجاعت الأنعام والدواب، حتى كانت لا تقدر أن تحمل حمولة، وقل ماء دجلة، وغم أهل بلاده اللزبات والمجاعة والجهد والشدائد. فكتب إلى جميع رعيته يعلمهم أنه لا خراج عليهم ولا جزية ولا نائبة ولا سخرة، وأن قد ملكهم أنفسهم، ويأمرهم بالسعي فيما يقوتهم ويقيمهم. ثم عاد الكتاب إليهم في إخراج كل من كان له منهم منطورة أو هري أو طعام أو غيره مما يقوت الناس، والتآسي فيه وترك الاستئثار فيه، وأن يكون حال أهل الغنى والفقر وأهل الشرف والضعة في التآسي واحدة. وأخبرهم أنه إن بلغه أن إنسيا مات جوعا عاقب أهل المدينة أو أهل القرية، بس ما مجاعة برضو
بذلك الشيوعية يعني كلهم
زراعة مليان يكون بعرفات. طيب، وأخبرهم أنه إن بلغه أن إنسيا مات جوعا عاقب أهل المدينة أو أهل القرية أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الإنسي جوعا، ونكل بهم أشد النكال، فساس في ناس ما ينفعش معلق كده سيدنا أسف يعني
الله الله يعني تفرض عليهم الزكاة البخلاء الأثرياء البخلاء تفرض عليهم الزكاة ويرسل إليهم الجباه، مش نقول له كله يساوي بعضه.
أي طبعا بالعدل يعني أقصد الطريقة يعني أقصد المدينة كلها. فساس فيروز طيب ونكل به أشد النكال، فساس فيروز رعيته في تلك اللزبة والمجاعة سياسة لم يعطب أحد منهم جوعا، ما خلا رجلا واحدا من رستاق كورة أردشير خرة يدعى بوديه، فتعظم ذلك عظماء الفرس وجميع أهل أردشير خرة وفيروز، وأنه ابتهل إلى ربه في نشر رحمته له ولرعيته وإنزال غيثه عليهم، فأغاثه الله وعادت بلاده في كثرة المياه على ما كانت تكون عليه وصلحت الأشجار، وإن فيروز أمر فبنيت بالري مدينة وسماها رام فيروز، وفيما بين جرجان وباب صول مدينة وسماها روشا فيروز، وبناحية أذربيجان مدينة وسماها شهرام فيروز. ولما حيت بلاد فيروز واستوثق له الملك وأثخن في أعدائه وقهرهم وفرغ من بناء هذه المدن الثلاث، سار بجنوده نحو خراسان مريدا حرب إخشنوار ملك الهياطلة. فلما بلغ إخشنوار خبره اشتد منه رعبه، فذكر أن رجلا من أصحاب إخشنوار بذل له نفسه وقال له: اقطع يدي ورجلي وألقني على طريق فيروز وأحسن إلى ولدي وعيالي. ذلك فيما ذكر الاحتيال لفيروز. ففعل ذلك إخشنوار بذلك الرجل وألقاه على طريق فيروز، فلما مر به أنكر حاله وسأله عن أمره، فأخبره أن إخشنوار فعل ذلك به لأنه قال له: لا قوام لك بفيروز وجنود الفرس. فرق له فيروز ورحمه، وأمر بحمله معه، فأعلمه على وجه النصح منه له فيما زعم أنه يدله وأصحابه على طريق مختصر لم يدخل إلى ملك الهياطلة منه أحد. فاغتر فيروز بذلك منه وأخذ بالقوم في الطريق الذي ذكره له الأقطع، فلم يزل يقطع بهم مفازة بعد مفازة، فكلما شكوا عطشا أعلمهم أنهم قد قربوا من الماء ومن قطع المفازة، حتى إذا بلغ بهم موضعا عالم أنهم لا يقدرون فيه على تقدم ولا تأخر بين لهم أمره، فقال أصحاب فيروز لفيروز: قد كنا حذرناك هذا أيها الملك فلم تحذر، فأما الآن فلا بد من المضي قدما حتى نوافي القوم على الحاجة كلها. فمضوا لوجوههم وقتل العطش أكثرهم، وصار فيروز بمن نجا معه إلى عدوهم. فلما أشرفوا عليهم على الحال التي هم فيها دعوا إخشنوار إلى الصلح على أن يخلي سبيلهم حتى ينصرفوا إلى بلادهم، على أن يجعل فيروز له عهد الله وميثاقه ألا يغزوهم ولا يروم أرضهم ولا يبعث إليهم جندا يقاتلونهم، ويجعل من بين مملكتها حدا لا يجوزه، ويجعل بين مملكتها حدا لا يجوزه. فرضي إخشنوار بذلك، وكتب له به فيروز كتابا مختوما، وأشهد له على نفسه شهودا، ثم خلى سبيله وانصرف. فلما صار إلى مملكته حمله الأنف والحمية على معاودة إخشنوار، فغزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصته عن ذلك لما فيه من نقض العهد، فلم يقبل منهم وأبى إلا ركوب رأيه. وكان في من نهاه عن ذلك رجل كان يخصه ويجتبي رأيه يقال له مزدبوذ، فلما رأى مزدبوذ لجاجته كتب ما دار بينهما في صحيفة وسأله الختم عليها. ومضى فيروز لوجهه نحو بلاد إخشنوار، وقد كان إخشنوار حفر خندقا بينه وبين بلاد فيروز عظيما، فلما انتهى إليه فيروز عقد عليه القناطر ونصب عليه رايات جعلها أعلاما له ولأصحابه في انصرافهم، وجاز إلى القوم. فلما التقى بعسكرهم احتج عليه إخشنوار بالكتاب الذي كتبه له ووعظه بعهده وميثاقه، فأبى فيروز إلا لجاجا ومحكا وتواقفا، فكلم كل واحد منهما صاحبه كلاما طويلا، ونشبت بينهما بعد ذلك الحرب. فأصحاب فيروز على فتور من أمرهم للعهد الذي كان بينهم وبين الهاطلة، وأخرج إخشنوار الصحيفة التي كتبها له فيروز فرفعها على رمح وقال: اللهم خذ بما في هذا الكتاب. فانهزم فيروز وسهى عن موضع الرايات وسقط في الخندق فهلك. وأخذ إخشنوار أثقال فيروز ونساءه وأمواله ودواوينه، وأصاب جند فارس شيء لم يصبهم مثله قط. وكان بسجستان رجل من أهل كورة أرض شير خرة من الأعاجم ذو علم وبأس وبطش يقال له سخرى، ومعه جماعة من الأساورة. فلما بلغه خبر فيروز ركب من ليلته فأغذ السير حتى انتهى إلى إخشنوار، فأرسل إليه وأذنه بالحرب وتوعده بالجائحة والبوار، فبعث إليه إخشنوار جيشا عظيما. فلما التقوا ركب إليهم سخرى فوجدهم مدلين، فيقال إنه رمى بعض من ورد عليه منهم رمية فوقعت بين عيني فرسه حتى كادت المشتابة تغيب في رأسه، فسقط الفرس وتمكن سخرى من راكبه، فاستبقاه وقال له: انصرف إلى صاحبك فأخبره بما رأيت. فانصرفوا إلى إخشنوار وحملوا الفرس معهم، فلما رأى أثر الرمية بهت وأرسل إلى سخرى: أن سل حاجتك. فقال له: حاجتي أن ترد علي الديوان وتطلق الأسرى. ففعل ذلك، فلما صار الديوان في يده استخرج من الديوان بيوت الأموال التي كانت مع فيروز، فكتب إلى إخشنوار أنه غير منصرف إلا بها. فلما تبين الجد افتدى نفسه وانصرف سخرى بعد استبقاء ذي الأسرى. بعد استنقاذ الأسارى وأخذ الديوان وارتجاع الأموال وجميع ما كان مع فيروز من خزانته إلى أرض فارس، فلما صار إلى الأعاجم شرفوه وعظموا أمره وبلغوا به من المنزلة ما لم يكن بعده إلا الملك، وهو سخرى بن ويسابو بن زهان بن نارسي بن ويسابور ويسابور ابن قارن ابن كروان ابن أبيد ابن أوبيد ابن تيروية ابن كاردنك ابن ناور ابن طوس ابن نودكا ابن منشو ابن نودر ابن منوشه. فذكر بعض أهل العلم أخبار الفرس من خبر فيروز وخبر إخشنوار نحوا مما ذكرت، غير أنه ذكر أن فيروز لما خرج متوجها إلى إخشنوار استخلف على مدينة طيسبون ومدينة بهرسير، فكانت محلة الملوك. لا محلة الملوك سو طيب استخلف على مدينة صابون سخ هذا، وقال وكان يقال لمرتبته قارن أو قارن، وكان لي معها سجستان، وأن فيروز لما بلغ منارة كبهرام جور، كان بهرام جور افتناها فيما بين تخوم بلاد خراسان وبلاد الترك، لئلا يجوزها الترك إلى خراسان لميثاق كان بين الترك والفرس على ترك الفريقين التعدي لهما لها. وكان فيروز عاهد إخشنوار ألا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة. أمر فيروز فصفد فيها 50 فيلا و300 رجل، فجرت أمامه جرا واتبعها، هذا بذلك زعم الوفاء لإخشنوار بما عاهده عليه. فبلغ إخشنوار ما كان من فيروز في أمر تلك المنارة، فأرسل إليه يقول: انتهي يا فيروز عما انتهى عنه أسلافك، ولا تقدم على ما لم يقدموا عليه. فلم يحفل فيروز بقوله، فلم تكرثه رسالته، وجعل يستطيع محاربة إخشنوار ويدعوه إليها، وجعل إخشنوار يمتنع من محاربته ويستكرهها، لأن جل محاربة الترك إنما هو بالخداع والمكر والمكايدة، وأن إخشنوار أبر فحور خلف عسكره خندق عرضه 10 أذرع وعمقه 20 ذراعا، وغمي بخشب ضعاف، وألقى عليه ترابا، ثم ارتحل في جنده، فمضى غير بعيد فبلغ فيروز رحلة إخشنوار بجنده من عسكره، فلم يشك في أن ذلك منه انكشاف وهرب، فأمر بضرب الطول، وركب في جنده في طلب إخشنوار وأصحابه، فأغذوا السير وكان مسلكهم على ذلك الخندق، فلما بلغوه أقحموا على عماية فتردى فيه فيروز وعامة جنده وهلكوا من عند آخرهم. وإن إخشنوار عطف على عسكر فيروز فاحتوى على كل شيء فيه، وأسر موبذ موبذ موبذان موبذ، وصارت فيروز دخت ابنة فيروز في من صار في يده من نساء فيروز. وأمر إخشنوار فاستخرجت جثة فيروز وجثة كل من سقط معه في ذلك الخندق، فوضعت في النواويس، ودعا إخشنوار فيروز دخت إلى أن يباشرها فأبى عليه، وإن خبر هلاك فيروز سقط إلى بلاد فارس، فارتجوا له ونزعوا حتى استقرت حقيقة خبره عند سخرة، تأهب وسار في عظم من كان قبله من الجند إلى بلاد الهاقلة. فلما بلغ جرجان بلغ إخشنوار خبر مسيره لمحاربته، فاستعد وأقبل متلقيا له، أرسل إليه يستخبره عن خبره ويسأله عن اسمه ومرتبته، فأرسل أنه رجل يقال له سخرة ولمرتبته قارا، وأنه إنما سار إليه ينتقم منه لفيروز. فأرسل إليه إخشنوار يقول: إن سبيلك في هذا في الأمر الذي قدمت له كسبيل فيروز، إن لم يعقبه في كثرة جنوده من محاربته إياه إلا الهلكة والبغار. فلم ينهنه سخرى قول إخشنوار ولم يعبأ به، أمر جنوده فتعدوا وتسلحوا وزحف إلى إخشنوار لشدة إقدامه وحدة قلبه، فطلب موادعته وصلحه، فلم يقبل منه سخرى صلحا دون أن يصيب في يده كل شيء صار عنده من عسكر فيروز. فسلم إخشنوار إليه ما أصاب من أموال فيروز وخزائنه ومراضيه ونسائه، وفيهن فيروز دخت، ودفع إليه موبذ موبذان وكل أحد كان عنده من عظماء الفرس. فانصرف سخرى بذلك كله إلى بلاد الفرس، واختلف في مدة ملك فيروز، فقال بعضهم كانت 26 سنة، وقال آخرون كانت 21 سنة. ذكر ما كان من الأحداث في أيام جردة بن بهرام وفيروز بين عمالهما على العرب وأهل اليمن. حدثت عن هشام بن محمد أنه قال: كان أخذ الملوك من حميارة في زمان ملكهم أبناء الأشراف من حميارة وغيرهم من القبائل، فكان ممن يخدم حسان بن توبع بن حجر الكندي، وكان سيد كندة في زمانه. فلما سار حسان بن تبع إلى جديس خلفه على بعض أموره، فلما قتل عمرو بن تبع أخاه حسان بن تبع وملك مكانه، اصطنع عمرو بن حجر الكندي، وكان ذا رأي ونبل، وكان مما أراد عمرو إكرامه به وتصغير بني أخيه حسان أن زوجه ابنة حسان بن تبع، فتكلم في ذلك حمير. وكان عنده من الأحداث التي ابتلوا بها لأنه لم يكن يطمع في التزويج إلى أهل ذلك البيت أحد من العرب. ولدت ابنة حسان بن تبع لعمرو بن حجر الحارث بن عمرو، وملك بعد عمرو بن تبع عبد كلال بن مثوب، وذلك أن ولد حسان كانوا صغارا إلا ما كان من تبع بن حسان. فإن الجن استهامته فأخذ الملك عبد كلال بن مثوب مخافة أن يطمع في الملك غير أهل بيت المملكة، فوليه بسن وتجربة وسياسة حسنة، وكان فيما ذكروا على دين النصرانية الأولى، وكان يسر ذلك من قومه. وكان الذي دعاه إليه رجل من غسان قدم عليه من الشام، فأثبت حمير بالغساني فقتلته، فرجع تبع بن حسان من استهامة الجن إياه صحيحة، وهو أعلم الناس بنجم وأعقل من تعلم في زمانه، وأكثر حديثا عما كان قبله وما يكون في الزمان بعده. فملك تبع بن حسان بن تبع بن ملك يكرب بن تبع الأقرن، فهبته حمير العرب هيبة شديدة، فبعث بابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد والحيرة وما ولاها، فسار إلى النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة ولا الشقيقة، فقاتل النعمان وعدة من أهل بيته، وهزم أصحابه وأفلته المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من النمر، فذهب ملك آل النعمان، وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا يملكون. وقال هشام: ملك بعد النعمان ابنه المنذر بن النعمان وأمه هند بنة زيد بن عبد الله عمرو الغساني 44 سنة، من ذلك في زمن بهرام جور ابن يزدجرد 8 سنين و9 أشهر، وفي زمن يزدجرد بن بهرام 18 سنة، وفي زمن فيروز ابن يزدجرد 17 سنة. ثم ملك بعده ابنه الأسود بن المنذر وأمه هر ابنة النعمان من بني الهيجمانة ابنة وأمه هر ابنة النعمان من بني الهجي الهيجمانة ابنة من بني الهيجمانة ابنة عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل الشبان، وهو الذي أسرته فارس 20 سنة، من ذلك في زمن فيروز بن يزدجرد 10 سنين، وفي زمن بلاش بن يزدجرد 4 سنين، وفي زمن قباز بن فيروز 6 سنين. الصوت واضح؟
ماشي تمام.
طيب استاذن 5 دقائق سيدنا بعد اذن فضلتك.
مش تشوف احمد موجود؟
لا مش موجود، شبك عنده وحش، بس 5 دقائق بالظبط.
ابو عمر
موجود يا سيدنا، بس الشبكه تعبانه خالص. اسمع بالعفو والله،
ربنا يقويها.
امين.
وانت صفحة كم دلوقتي يا ابو عمر؟
90.
انا
90 معارف عبد الفضل ابراهيم.
انا بقول يا ابو عمر، مش بقول يا ابو عمر.
عفوا سيدي، ما هو معوش كتاب.
لا انا معايا 15. لا لا معاه المجلد، رمضان 15.
15 15 ايه يا عم؟
انتوا مختلف، انتوا مختلف يا سيدي.
لا انت قرأت وقال هشام ما لك بعد الناس انه مذنب.
بلاش بقى، بلاش ابن فيروز بقى. ملك بعد بعد النعمان بن المنذر. اللي بعدها بقى الفقرة اللي بعدها. ثم قام بالملك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه بلاش بن فيروز بن يزدجرد.
بعد فيروز بن يزدجرد ابنه بلاش بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور. وكان قباد أخوه قد نزعه الملك فغلب بلاش. وهرب قباد إلى خاقان ملك الترك يسأله المعونة والمدد. ثم عقد التاج لبلاش على رأسه، اجتمع إليه العظماء والأشراف فهنؤوه ودعوا له وسألوه أن يكافئ سوخرى بما كان منه، فخصه وأكرمه وحباه. ولم يزل بلاش حسن السيرة حريصا على العمارة، وكان بلغ من حسن نظره أنه كان يبلغه أن بيتا خرب أو خرب وجل أهله عنه إلا عاقب صاحب القرية التي فيها ذلك البيت على تركه انتعاشهم وسد فاقتهم، على تركه انتعاشهم وسد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى الجلاء عن أوطانهم. وبنى بالسواد مدينة سماها بلاشواذ، وهي مدينة سباط التي بقرب المدائن. وكان ملكه 4 سنين. ثم ملك قباد بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور. وكان قباد قبل أن يصير الملك إليه قد سار إلى خاقان مستنصرا به على أخيه بلاش، فمر في طريقه بحدود نيسابور ومعه جماعة يسيرة ممن شايعه على الشخوص متنكرين، وفيهم زرمهر ابن سوخرى. فتاقت نفس قباد إلى الجماع فشكى ذلك إلى زرمهر وسأله أن يلتمس له امرأة ذات حسب، ففعل ذلك وصار إلى امرأة صاحب منزله، وكان رجلا من الأساورة، وكانت له ابنة بكر فائقة الجمال، فتنصح لها في ابنتها وأشار عليها أن تبعث بها إلى قباد، فأعلمت ذلك زوجها. ولم يزل زرمهر يرغب المرأة وزوجها ويشير عليهما بما يرغبهما فيه حتى فعل. وصارت الابنة إلى قباذ واسمها نيوندخت. فغشيها قباذ في تلك الليلة فحملت بأنوشروان، فأمر لها بجائزة حسنة وحباها حباء جزيلا، وقال إن أم تلك الجارية سألتها عن هيئة قباد وحاله، فأعلمتها أنها لا تعرف من ذلك غير أنها رأت سراويله منسوجا بالذهب. فعلمت أمها أنه من أبناء الملوك وسرها ذلك. ومضى قباد إلى خاقان، فلما وصل إليه أعلمه أنه ابن ملك فارس، وأعلمه أنه ابن ملك فارس وأن أخاه ضاده في الملك وغلبه، وأنه أتاه يستنصره فوعده أحسن العدة. ومكث قباذ عند خاقان 4 سنين يدافع بما وعده. فلما طال الأمر على قباذ أرسل إلى امرأة خاقان يسألها أن تتخذه ولدا وأن تكلم فيه زوجها وتسأله إنجاز عدته، ففعل. ولم تزل تحمل على خاقان حتى وجه مع قباد جيشا. فلما انصرف قباد بذلك الجيش وصار في ناحية نيسابور، سأل الرجل الذي كان أتاه الجارية عن أمرها، فاستخبر ذلك من أمها فأخبرته أنها قد ولد غلاما، فأمر قباد أن يؤتى بها، فأتته ومعها نشروان تقوده بيدها. فلما دخلت عليه سألها عن قصة الغلام، فأخبرته أنه ابنه، وإذا هو قد نزع إليه في صورته وجمال. ويقال إن الخبر ورد عليه في ذلك الموضع بهلاك بلاش، فتيمن بالمولود وأمر بحمله وحمل أمه على مراكب نساء الملوك. فلما صار إلى المدائن واستوثق له أمر الملك خص سوخرا وفوض إليه أمره وشكر له ما كان من خدمة ابنه إياه، ووجه الجنود إلى الأطراف ففتكوا في الأعداء وسبوا سبايا كثيرة وبنى بين الأهواز وفارس مدينة الرجال، وبنى أيضا مدينة حلوان، وبنى بكورة أردشير خرة في ناحية كارزين مدينة يقال لها قباذ خرة، وذلك سوى مدائن وقرى أنشأها وسوى أنهار احتفرها وجسور عقدها. فلما مضت أكثر أيامه وتولى سخرة تدبير ملكه وسياسة أموره مال الناس عليه وعاملوه واستخفوا بقباذة وتهاونوا بأمره فلما احتنك لم يحتمل ذلك ولم يرضى به، وكتب إلى سبور الرازي الذي يقال للبيت الذي هو منه مهران، وكان أصبهبذ البلاد في القدوم عليه، يعني كتب إلى سبور الرازي في القدوم عليه في من قبله من الجند، فقادم سابور بهم عليهم، فوصفه قباذ حالة سخرة وأمره بأمره فيه. فغدا سابور على قباذ فوجد عنده سخرة جالسا، فمشى نحو قباذ متجاوزا له متغافلا لسخرة، فلم يأبه سخرة لذلك من أرب سابور حتى ألقى وهقا كان معه في عنقه، ثم اجتذبه فأخرجه فأوثقه واستودعه السجن. فحينئذ قيل ناقصت ريح سخرة وهبت لمهران ريح، وذهب ذلك مثلا. وإن قباذ أمر بعد ذلك بقتل سخرة فقتل، وإنه لما مضى لملك قباذ 10 سنين اجتمعت كلمة موبذ دي موجودة في الكلمات اللي كان يذكرها عبد الله بن المبارك والفارسية، اجتمعت كلمة موبذ والعظماء على إزالته عن ملكه، فأزلوه عنه وحبسوه لمتابعته لرجل يقال له مجدك مع أصحاب له المزدكية طائف المجوس. قالوا إن الله إنما جعل الأرزاق في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتآسي، ولكن الناس تظالموا فيها وزعموا أنهم يأخذون الفقراء من الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين، وأنه من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره، فافترس السفلة ذلك واغتنموه، يعني اتخذوه فرصة يعني، وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوه، فابتلي الناس بهم وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في ذلك فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم، وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه. هذه الشيوعية كما ذكرت. فلم يلبثوا إلا قليلا حتى صاروا لا يعرف الرجل منهم ولا المولود أباه، ولا يملك الرجل شيئا مما يتسع به، وصيروا قباذ في مكان لا يصل إليه أحد سواهم، وجعلوا أخا له يقال له جاماس مكانه، وقالوا لقباذ إنك قد أثمت فيما عملت به فيما مضى، وليس يطهرك من ذلك إلا إباحة نسائك، وأرادوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه ويجعلوه قربانا للنار. فلما رأى ذلك زرمهر بن سخرة خرج بمن شايعه من الأشراف باذلا نفسه، فقتل من المزدكية ناسا كثيرا، وأعاد قباد إلى ملكه، وطرح أخاه جاماس. ثم لم يزل المزدكية بعد ذلك إنما يحرشون قباذ على زرمهر حتى قتله، ولم يزل قباذ من خيار ملوكهم حتى حمله مزدك على ما حمل عليه، فسرت الأطراف وفسدت الحقوق.
صلى الله عليه وسلم. حكم سيدنا.
وذكر بعض أهل العلم. نعم.
قال وذكر بعض أهل العلم بأخبار الفرس أن العظماء من الفرس هم حبسوا قباذ حين اتبع مزدك وشيعوا على ما دعاه إليه من أمره، وملكوا ما كانه أخاه جامس بن فيروز، وأنه اختل قباذ الحبس الذي كان فيه قباذ محبوسا فحاولت الدخول عليه فمنعها إياه الرجل الموكل كان بالحبس ومن فيه، وطمع الرجل أن يفضحها بذلك السبب وألقى إليها طعمه فيها فأخبرته أنه غير مخالفاته في شيء مما يهوى فأذن لها فدخلت السجن، فأقمت عند قباذة يوما وأمرت فلف قباذة في بساط من البوسوط التي كانت معه في الحبس، وحمل على غلام من غلمانه قوي ضابط وأخرج من الحبس، فلما مع الغلام بها للحبس سأله عما كان حامله فأفهم، واتبعته أخت قباذة فأخبرته أنه فراش كانت افترشت في عراكها وأنها إنما خرجت لتتطهر وتنصرف، فصدق الرجل ولم يمس البساط ولم يطم منه استقدارا له، وخلى عن الغلام الحامل لقباذ فمضى بقباذ ومضت على أثره، وارب قباذ فلاحق بأرض الهياطلة ليستمد ملكها ويستجيشه فيحارب من خلفه، وقلعه أنه نزل في مبدأ إليها بأبرشه رجل من عظماء أهلها له ابنة معصر، فالنكاحه أم كسرى المشيان كان في سفره هذا، وأن قباذ رجع من سفره هذا وابنه أنوشيروان وأموه، فغلب أخاه جامس على ملكه بعد أن ملك أخو جامس 6 سنين، وأن قباذ غزا بعد ذلك بلاد الروم وافتتح منها مدينة من مدن الجزيرة تدعى آمد وسبى أهلها وأمر، فبنيت في حد ما بين فارس وأرض الأهواز مدينة وسماها رام قباذ، وهي التي تسمى بوم قباذ، وأيضا الرجان، وكور كورة وجعل لها رساتيق من كورة سرق، هكذا سرق كورة رام هرمز، وملك قباذ ابنه كسرى وكتب له بذلك كتابا وختمه بخاتمه، فلما ملك قباذ وكان ملكه بسن ملك أخيه جاماس 43 سنة، فنفذ كسرى ما أمر به قباذ من ذلك. ذكر ما كان من الحادث التي كان بين العرب في أيام قباذ في مملكته وبين عماله، وحدث عن هشام بن محمد أنه قال لما لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن علي الكندي النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن الشقيقة قتله أفلته المنذر بن النعمان الأكبر، وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك، بعث قباذ بن فيروز ملك فارس إلى الحارث بن عمرو الكندي إنه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عادل وإني أحب أن ألقاك، وكان قباذ زنديقا يظهر الخير ويكره الدماء ويداري أعداؤه فيما يكره من سفك الدماء وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس، فخرج إليه الحارث بن عمرو الكندي في عدد وعدة حتى التقوا بقنطرة الفيوم، هكذا فيوم، فأمر قباذ بطبق من تمر فنزع نواه، وأمر بطبق فجعل فيه تمر فيه نواه، ثم وضع بين أيديهما، فجعل الذي فيه النوى يلي الحارث بن عمرو والذي لا نوى فيه يلي قباذ، فجعل الحارث يأكل التمر ويلقي النوى، وجعل قباذ يأكل ما يليه، وقال للحارث ما لك لا تأكل مثل ما أكل، فقال له الحارث إنما يأكل النوائلنا وغنمنا، وعلم أن قباذ يهزأ به، ثم اصطلح على أن يورد الحارث بن عمرو ومن أحب من أصحابه خيولهم الفرات إلى ألبابها ولا يجاوز أكثر من ذلك، فلما رأى الحارث ما عليه قباذ من الضعف طامع في السواد، فأمر أصحاب مساليحه أن يقطعوا الفرات فيغيروا في السواد، فأتى قباذ الصريخ وبالمدائن فقال هذا من تحت كنف ملكهم، ثم أرسل الحارث بن عمرو أن لصوصا من لصوص العرب قد أغار وأنه يحب لقاءه فلاقيه، فقال له قباذ لقد صنعت صنيعا ما صنعته لقد صنعت صنيعا ما صنعه أحد قبلك. فقال له الحارث: ما فعلت ولا شعرت، ولكنها لصوص من لصوص العربي، ولا أستطيع ضبط العربي إلا بالمال والجنود. قال له قباد: فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تطعمني من السواد ما أتخذ به سلاحا. فأمر له بما يلي: جانب العربي من أسفل الفرات ويستطوس قساسيج. فأرسل حارث بن عمرو الكندي إلى تبع وهو باليمن: إني قد طمعت في ملك العاجم، وقد أخذت منه 6 قساسيج. فاجمع الجنود واقبل، فانه ليس دون ملكهم شيء او ملكهم، فلان الملك عليهم لا ياكل اللحم ولا يستحل هراقه الدماء لانه زنديق. فجمع تبع الجنود وسرع حتى نزل الحيره وقرب من الفرات، فاذاه البق. فامر الحارث بن عمرو ان يشق له نهرا الى النجف، ففعل، وهو نهر الحيره. فنزل عليه ووجه ابن أخيه شامرا ذا الجناح إلى قباد، فقاتله فهزمه شامر حتى لحق بالربيع، ثم أدركه بها فقاتله وأمضى تبع شامرا ذا الجناح إلى خراسان، ووجه تبع ابن حسان إلى الصغد، وقال: أيكما سبق إلى الصين فهو عليها. وكان كل واحد منهما في جيش عظيم يقال كان في 640,000. وبعث ابن أخيه يعفر إلى الروم، والذي يقول: أيا صاحي عجبك للداهية لحمير إذ نزلوا الجابية 80,000 راواياهم لكل 8 راوية. فسار يعفر حتى أتى القسطنطينية، فأعطوه الطاعة والإتاوة، ثم مضى إلى رومية، وبينهما مسيرة 4 أشهر. فحاصر وأصاب معه جوع، وقع فيهم طاعون فرقوا، فأبصرهم الروم وما لقوا، فأثبوا عليهم فقتلوهم، فلم يفلت منهم أحد. وسار شامر ذو الجناح حتى أتى سمرقند، فحاصرها فلم يظفر بشيء منها. فلما رأى ذلك أطاف بالحرس حتى أخذ رجلا من أهلها، فسأله عن المدينة ومليكها، فقال له: أما مليكها فأحمق الناس، ليس له أم إلا الشراب والأكل، وله ابنة وهي التي تقضي أمر الناس. فبعث معه بهدية إليها، فقال له: أخبرني إنما جئت من أرض العرب الذي بلغني ابن عبدها لتنكحني نفسها، فأصيب منها غلاما يملك العجب والعرب، وأني لم أجئ ألتمس المال، وأني معي 4,000 تابوت من ذهب وفضة هاهنا، وفعل أدفعها إليها وأمضي إلى الصين، فإن كانت الأرض لي كانت امرأتي، وإن هلكت كان ذلك المال لها. فلما أنهيت إليها رسالته قالت: قد أجبته، فليبعث ما ذكر. فأرسل إليها 4,000 تابوت، في كل تابوت رجلان. فكان لسمرقند 4 أبواب، على كل باب منها 4,000 رجل، جعل العلامة بينه وبينهم أن يضرب لهم بالجلجل. وتقدم في ذلك إلى رسوله الذين وجه معهم، لما صاروا في المدينة ضرب لهم بالجلجل، فخرجوا فأخذوا الأبواب ونهد شامر في الناس، فدخل المدينة وقتل أهلها وحوى ما فيها، ثم سار إلى الصين، فلقي زحوف الترك فهزمه ومضى إلى الصين، فوجد حسان بن تبع قد كان سبقه إليها ب3 سنين، فأقام بها فيما ذكر بعض الناس حتى مات، وكان مقامهما 21 سنة. وقال من زعم أنه أقام بالصين حتى هلك: إن تبعا جعل النار فيما بينه وبينهم، فكان إذا حدث حدث أوقد النار بالليل، فات الخبر في ليلة، وجعل آية ما بينه وبينهم أن إذا أوقدت نارين من عندي فهو هلاك يعفر، وإن أوقدت 3 فهو هلاك تبع، وإن كانت من عندهم نار فهو هلاك حسان، وإن كانت نارين فهو هلاكهما. فمكثوا بذلك، ثم إنه أوقد نارين فكان هلاك يعفر، ثم أوقد 3 فكان هلاك تبع. قال: وأما الحديث المجتمع عليه فإن شامرا وحسانا صرفا في الطريق الذي كان أخذ فيه حيث ودعا، حتى قدم على تبع بما حاز من الأموال بالصين وصنوف الجوهر والطيب والسبي، ثم انصرفوا جميعا إلى بلادهم، وسار تبع حتى قدم مكة، فنزل بالشام من المطابخ، وكانت وفاة تبع باليمن، فلم يخرج أحد من ملوك اليمن بعده عنها غازيا إلى شيء من البلاد، وكان ملكه 121 سنة. قال: ويقال إنه كان دخل في دين اليهود الأحبار الذين كانوا خرجوا من يثرب مع تبع إلى مكة عيدة كثيرة. قال: ويقولون إن علم كعب الأحبار كان من بقية ما أورثت تلك الأحبار، وكان كعب الأحبار رجلا من حمية. وأما ابن إسحاق فإنه ذكر أن الذي سار إلى المشرق من التبابعة تبع الآخر، وأنه تبع تبان، وأسعد أبو كريب ابن ملكي يكرب ابن زيد ابن عمرو ذي الأذعار، ابن عمرو ذي الأذعار، وهو أبو حسان. حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلامة عنه. ثم ملك كسرى أنو شروان ابن قبادة ابن فيروز ابن يزد جرد ابن بهرام جور. فلما ملك كتب إلى أربعة فاذسبانين إلى أربعة فاذسبانين كان كل واحد حس مدوى كده
إلى أربعة كل...
ما؟
كتب إلى أربعة
كتب إلى أربعة فاذس مش دول أربع حاجات أربع أشخاص أربع أماكن ولا أربع أشخاص جو أربع أشخاص سيدنا ولا أما ملكة الله. كتب إلى أربعة فاذسبانين كان كل واحد منهم على ناحية من نواحي كان كل واحد منهم على ناحية من نواحي بلاد فارس ومن قبلهم كتبا فلما كتب كتبا طيب كتبا نسخة كتابه منها إلى فاذسبان أذربيجان بسم الله الرحمن الرحيم من الملك كسرى بن قباد إلى وربن النخير جان فاذسبان أذربيجان وأرمينية وحيزها ودنبواند وطبرستان وحيزها ومن قبله سلام فإن أحرى استوحش له الناس فقد من تخوفوا في فقدهم إياه زوال النعم ووقوع الفتن وحلول المكاره بالأفضل فالأفضل منهم في نفسه أو حشمه أو ماله أو كريمه وإنا لا نعلم وحشة ولا فقد شينا جل رزيئة عند العامة ولا أحرى أن تعم به البلية من فقد ملك صالح وإن كسرى لما استحكم له الملك أبطل ملة رجل منافق من أهل فسا يقال له زرادشت يقال له زرادشت بن خركان ابتدعها في المجوسية فتابعه الناس على بدعته تلك وفاق أمره فيها وكان ممن دعا العامة إليها رجل من أهل مزرية يقال له مزدق ابن بامداز وكان مما أمر به الناس وزينه لهم وحثهم عليه التآسي في أموالهم وأهليهم وذكر أن ذلك من البر الذي يرضاه الله ويثيب عليه أحسن الثواب وأنه لو لم يكن الذي أمرهم به وحثهم عليه من الدين كان مكرمة في الفعال ورضا في التفاوض فحظ بذلك السفيلة على العليا واختلط له أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء وسهل السبيل للغصبة إلى الغصب وللظلمة إلى الظلم وللعهار إلى قضاء نهمتهم والوصول إلى الكرائم اللائي لم يكونوا يطمعون فيهن وشامل الناس بلاء عظيم لم يكن لهم عهد بمثله فنهى الناس كسرى عن السيرة بشيء مما ابتدع زرادشت خركان ابن ومزدق ابن بامداز وأبطل بدعتهما طيب فنهى الناس كسرى ولا الناس كسرى عن السيرة لا طيب وقتل يبقى كسرى اللي وأبطل بدعتهما وقتل بشرا كثيرا فنهى الناس وأبطل بدعتهما وقتل نعم أحسن الله إليك وقتل بشرا كثيرا ثبتوا عليها ولم ينتهوا عما نهاهم عنه منها وقوما من المنانية وثبت للمجوس ملتهم التي لم يزالوا عليها وكان يلي الإصبهبذة وهي الرياسة على الجنود قبل ملكه رجل وكان إليه إصبهبذة البلاد ففرق كسرى هذه الولاية والمرتبة بين أربعة إصبهذين إصبهبذين طيب منهم إصبهذ المشرق وهو خراسان وما والاه إصبهذ المغرب وإصبهذ نيمروذ وهي بلاد اليمن أصبهذ أذربيجان وما والاها وهي بلاد الخزر وما والاها فلما رأى في ذلك من النظام لما رأى في ذلك من النظام لملكه وخوى المقاتلة بالأسلحة والكراع وارتجع بلادا كانت من مملكة فارس خرج بعضها من يد الملك قباذة إلى ملوك الأمم لعلل شتى وأسباب منها السند والرخج وزايلستان زايلستان وطخارستان ودردستان وكابلستان وأعظم القتل في أمة يقال له البارز وأجلى بقيتهم عن بلادهم وأسكنهم مواضع من بلاد مملكته وأذعنوا له العبودية واستعان بهم في حروبه وأمر فأسرت أمة وقال لها وقدم بهم عليه وأمر بهم فقتلوا نقل 80 رجلا من كماتهم استحياهم، وأمر بإنزالهم شهرام فيروز يستعين بهم في حروبه. وإن أمة يقال لها أبخز، وأمة يقال لها بنجر، وأمة يقال لها بلنجر، وأمة يقال لها ألان، تمالوا على غزو بلاده وأقبلوا إلى أرمينية ليغيروا على أهلها، وكان مسلكهم إليه يومئذ سهلا ممكنا. فأقضى كسرى على ما كان منه حتى إذا تمكنوا في بلاده وجه إليهم جنودا فقاتلوهم واصطلموهم، ما خلا 10,000 رجل منهم أسروا. فأسكنوا أذربيجان وما والاها، وكان الملك فيروز بنى في ناحية صول وألان بناء بصخر أراد أن يحصن بلاده عن تناول تلك الأمم إياها. وأحدث الملك قباد بن فيروز بعد أبيه في تلك المواطن بناء كثيرا، حتى إذا ملك كسرى أمر فبني في ناحية صول بصخر منحوت في ناحية جرجان بدن وحصون وأكام وبنيان كثير، يكون حرزا لأهل بلاده يلجؤون إليها من عدو إذا دهمهم. وإن سنجب خاقان كان أمنع الترك وأشجعهم وأعزهم وأكثرهم جنودا، والذي قاتل وزر ملك الهياطلة غير خائف كثرة الهياطلة ومنعتهم، فقتل وزر ملكها وعامة جنوده وغنم أموالهم واحتوى على بلادهم إلا ما كان كسرى غلب عليه منها. وإنه استمال أبخس وبنجر وبلنجر فمنحوه طاعتهم. مش بلنجر دول عرب أصلا يا سيدنا؟
ظاهر كده
بس هما مفترق كده، هما جايين له من المشرق صح ولا فهمت غلط؟ طيب، فمنحوه طاعتهم وعلموه ان ملوك فارس لم يزلوا يتقونهم ابتداء يكفونهم به عن غزو بلادهم، وانه اقبل في 110,000 مقاتل حتى شار فما والى بلاد صور، وارسل الى كسرى في توعد منه اياه واستقاله عليه ان يبعث اليه باموال، والى ابخز وبنجر وبلنجر بالفداء الذي كانوا يعطونه اياه قبل ملك كسرى، أنه إن لم يعجل بالبعثة إليه بما سأل وطي بلاده وناجزه فلم يحفل كسرى بوعيده. فلم يحفل كسرى بوعيده ولم يجبه إلى شيء مما سأله.
لتحصينه كان ناحية. ولم يجبه إلى شيء مما سأله لتحصينه كان ناحية باب صول ومناعة السبل والفجاج التي كان سنجب خاقان سالكها إياه، ولمعرفته كان بمقدرته على ضبط ثغر أرمينيا 5,000 مقاتل من الفرسان والرجالة. فبلغ سنجب خاقان تحصين كسرى ثغر صول، فانصرف بمن كان معه إلى بلاده خائبا، ولم يقدر من كان بزاء جرجان من العدو للحصون التي كان أمر كسرى فبنيت حواليها أن يسن بغارة ويغلب عليها. وكان كسرى أنوشيروان قد عرف الناس منه فضلا في رأيه وعلمه وعقله وبأسه وحزمه مع رأفته ورحمته بهم. فلما عقد التاج على رأسه دخل إليه العظماء والأشراف فاجتهدوا في الدعاء له، فلما قضوا مقالتهم قام خطيبا فبدأ بذكر نعم الله على خلقه عند خلقه إياهم وتوكله بتدبير أمورهم وتقدير الأقوات والمعايش لهم، ولم يدع شيئا إلا ذكره في خطبته، ثم أعلم الناس ما ابتلوا به من ضياع أمورهم وامحاء دينهم وفساد حالهم في أولادهم ومعاشهم، وأعلمهم أنه ناظر فيما يصلح ذلك ويحسمه، وحث الناس على معاونته. نعم.
أحسن الله عليك. ثم أمر برؤوس المزدكية فضربت أعناقهم وقسمت أموالهم في أهل الحاجة، وقتل جماعة كثيرة ممن كان دخل على الناس بأموالهم، ورد الأموال إلى أهلها، وأمر بكل مولود اختلف فيه عنده أن يلحق بمن هو منهم. أن يلحق بمن هو منه لم يعرف أبوه، وأن يعطى نصيبا من مال الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجل الذي يسند إذا قبله الرجل. وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يؤخذ الغالب لها حتى يغرم لها مهرها وبرضا أهلها. ثم تخير المرأة بين الإقامة عنده وبين تزويج من غيره إلا أن يكون كان لها زوج أول فترد إليه. وأمر بكل من كان أضر برجل في ماله أو راكب أحدا بمظلمة أن يؤخذ منه الحق ثم يعاقب الظالم بعد ذلك بقدر جرمه. وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيمهم فكتبوا له فأنكح بناتهم الأكفاء وجعل جهازهم من بيت المال وأنكح شبارهم من بيوت تاتي الأشراف وساق عنهم وأغناهم وأمرهم بملازمة بابه ليستعان بهم في أعماله. وخير نساء والده بني أن يقمن مع نسائه فيواسين ويصرن في الأجر إلى أمثالهن ويبتغي لهن أكفاءهن من البهولة. وأمر بكري الأنهار وحفر القني وأمر بحفر القني كما قناة يعني وأمر بحفر وحفر القني وإسلاف أصحاب العمارات وتقويتهم. وأمر بإعادة كل جسر قطع أو قنطرة كسرت أو قرية خربت أن يرد ذلك لأحسن ما كان عليه من الصلاح وتفقد الأساورة بمن لم يكن له منهم يسار قواه بالدواب والعدة. وأجرى لهم ما يقويهم وأكل ببيوت النيران وسهل سبل الناس ومن الطرق وبنى في الطرق القصور والحصون وتخير الحكام والعمال والولاة وتقدم إلى من واري منهم أبلغ التقدم وعمد إلى سير أردشير وكتبه وقضاياه فاقتدى بها وحمل الناس عليها. فلما استوثق له الملك ودانت له البلاد سار نحو أنطاكية بعد سنين من ملكه وكان فيها عظماء جنود قيصر فافتتحها. ثم أمر أن تصور له مدينة أنطاكية على ذريا وعدد منازلها وطرقها وجميع ما فيها وأن يبتنى له على صورتها مدينة إلى جنب المدائن. فبنيت المدينة المعروفة الرومية على صورة أنطاكية. ثم حمل أهل أنطاكية حتى أسكنهم إياها. فلما دخلوا باب المدينة مضى أهل كل بيت منهم إلى ما يشبه منازلهم التي كانوا فيها بأنطاكية كأنهم لم يخرجوا عنها. ثم قصد لمدينة رقلة فافتتحها ثم الإسكندرية وما دونها وخلف طائفة من جنوده بأرض الروم بعد أن أذن له قيصر وحمل إليه الفدية. ثم انصرف من الروم فأخذ نحو الخزر فأدرك فيهم تبلة وما كانوا وتروه في رعيته. ثم انصرف نحو عدن فسكر ناحية من البحر هناك بين جبلين مما يلي أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وعمد الحديد وعمود الحديد والسلاسل وقاتل عظماء تلك البلاد. ثم انصرف إلى المدائن وقد استقام له ما دون هرقلة من بلاد الروم أرمينية وما بينه وبين البحرين من ناحية عادن وملك المنذر بن النعمان على العرب وإكرمه. ثم أقام في ملكه بالمدائن وتعاهد ما كان يحتاج إلى تعاهده. ثم سار بعد ذلك إلى الهياطلة مطالبا بوتر فيروز جده وقد كان أنوشروان صاهر خاقان قبل ذلك فكتب إليه قبل شخوصه يعلمه ما عزم عليه ويأمره بالمسير إلى الهياطلة. فأتاهم فقتل مليكهم واستأصل أهل بيته وتجاوز بلخ وما وراءها وأنزل جنوده فرغانه. ثم انصرف من خراسان فلما صار بالمدائن وافاه قوم يستنصرونه على الحبشة فبعث معهم قائدا من قواده في جند من أهل الديلم وما يليها فقتلوا مسروقا الحبشية باليمن وأقاموا بها ولم يزل مظفرا منصورا تهابه جميع الأمم وأحضر بابه من وفودهم عدد كثير من الترك والصين والخزر ونغرائهم وكان مكرما للعلماء. عملك 48 سنة وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ملك أنوشروان. قال هشام وكان ملك أنوشروان 47 سنة. قال وفي زمانه ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 42 من سلطانه. قال هشام لما قوي شأن أنوشروان بعث إلى المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من النمر فملكوا الحيرة وما كان يلي آل الحارث بن عمرو آكل المرار فلم يزل على ذلك حتى هلك. قال وأنوشروان غزا بزجان ثم رجع فبنى الأبواب والأبواب وقال هشام الملك العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان وأمه هر ابنة النعمان 7 سنين، ثم ملك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر وأمه أم الملك ابنة عمرو أم الملك ابنة عمرو بن حجر أخت الحارث بن عمرو الكندي 4 سنين، استخلف أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الزميل بن ثور بن أساس بن أساس ابن أساس بن رب بن نمارة بن لخم 3 سنين، ثم ملك المنذر بن امرئ القيس البدر وهو ذو القرنين. قال وإنما سمي بذلك لضفيرتين كانتا له من شعره وأمه ماء السماء، وهي مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضيحان ابن سعد الخزرج ابن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمير بن قاسط، فكان جميع ملكه 49 سنة. ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر وأمه هند ابنة الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار 16 سنة. قال ولثمانية سنين و8 أشهر من ملك عمرو بن هند ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في زمن أنوشروان وعام الفيل الذي غزا فيه الأشرم أبو كيسوم البيت.
أبو يكسوم البيت. حسبك بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.